يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله انتهينا من الحديث الأول بإذن عز وجل، حديث عمر إنما الأعمال يرفعه إنما الأعمال بديات، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في الحديث الثاني، وهو أيضا حديث من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
وأما فيما يخص الكلام على تخريج هذا الحديث، قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى، قال: وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الإيمان. قال: وقد سبق أن ذكرت أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ابتدأ الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وأن البغوي رحمه الله تعالى قد سبقه إلى ذلك في كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة، فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وثنى بحديث جبريل. وأما فيما يخص سبب تحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بحديث جبريل، وما ذكره الشيخ العباد المقال، وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو من رواية صحابي عن صحابي، ومن رواية ابن عن أب. وسبب تحديثه به أنه جاء رجلان من العراق حاجين أو معتمرين، وهما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. يقول يحيى بن يعمر وهو الذي يروي القصة كما في صحيح مسلم قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فنسأله ونبدي له ما حصل في بلدنا من هذا الرأي الباطل والقول المحدث وهو أنه لا قدر. قال: ووفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفناه، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أن صاحبه سكت ولم يتكلم، ففهم يحيى بن يعمر أنه يريد منه أن يتكلم، فبدأ يحيى بن يعمر بالكلام فقال: إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني أن عندهم اجتهادا في القرآن وفي العلم، ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أي أنه لم يسبق قدر، فلم يسبق كتابة وتقدير، ولم يسبق علم بالأشياء التي يأتي بها الناس وأن العباد يخلقون أفعالهم. قال: فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس وأتى بالحديث بطوله، وذلك من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه أصل من أصول الإيمان. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى شرح هذا الحديث وذكر يعني ما ذكر العلماء يعني في ذلك بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله بينما نحن جلوس، بينما هي بينا ولكن زيدت ما فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام. قال: وذات تستعمل في اللغة على وجوه متعددة، تارة تكون بمعنى صاحبة، مثل ما نتكلم عن أسماء رضي الله تعالى عنها نقول مثلا ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين، وتارة تكون اسما موصولا كما في لغة طي، وهم قوم من العرب يستعملون الذات بمعنى اللاتي كما قال ابن مالك رحمه الله، وكاللاتي أيضا لديهم ذات، فمثلا يقول: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي بيتي التي اشتريت. تارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم كما في جملة الحديث ذات يوم، وهذا أغلب ما تستعمل. وقوله: إذ طلع علينا رجل، الرجل هنا مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه مالك. قوله: شديد بياض الثياب، قال الشيخ أي ثياب، وقال بعضهم يعني هذا يدل على النظافة، هذا يدل على النظافة. وقوله: شديد سواد الشعر، قال الشيخ أي أنه شاب. وقوله: لا يرى عليه أثر الصفر، قال لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود، ليس فيه غبار ولا شعات الصفر، ولهذا قال لا يرى عليه أثر الصفر، لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر الصفر، فيكون أشعث الرأس مغبرا، ثيابه غير ثياب الحضر لكن لا يرى عليه الصفر. قال هنا: لا يعرفه منا أحد، أي وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب، فهو رجل غريب. قوله: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل جلس عنده، وإنما قال جلس إليه، قال هذا ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعد ذلك: أسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه، أي كفي هذا الرجل على فخذيه، أي فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الاحترام. قلت فقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال أسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه، قال أي كفي هذا الرجل على فخذيه، أي فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني لكن ورد يعني بأحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة نعم، ما يدل في بعض الروايات على أن جبريل عليه السلام أو هذا الرجل يعني الذي أتى في صورة جبريل وضع يعني كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنت قمت ببحث متواضع قديما وصلت فيه إلى هذه النتيجة، وذلك كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وصححه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني صحيح النسائي تحت رقم 4991 وهو أيضا في إرواء الغليل نعم، وذكر أن الدارقطني رحمه الله صححه وأن له شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد. قال الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء تحت حديث 466 قال ورواه الدارقطني في سننه صفحة 121 وفيه فجلس يعني هذا الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هكذا بالتصريح، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إسناده بطبيعة الحال صحيح. وأما حديث عبد الله بن عباس أيضا فأخرجه أحمد يعني 1319 نعم من طريق آخر، جاء فيه واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإسناده حسن في الشواهد. فإن قيل الآن ولكن هذا يلزم منه إشكال، لأننا نعلم بالسنة الصحيحة أن الفخذ عورة، فكيف وضع هذا الرجل يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أي يعني على عورته؟ فالجواب الله عز وجل أعلم أن العلماء قسموا العورة إلى قسمين، قالوا هناك عورة مغلظة وهناك عورة يعني مخففة، والفخذ أدرجوه في العورة المخففة، لهذا يجوز فيه ما لا يجوز في المغلظة، والله عز وجل أعلم. وقوله يا محمد ولم يقول يا رسول الله، وذلك ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العالم، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. قوله أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام أخبرني عنه. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الزخرف 86. فالجملة لا إله إلا الله فيها شيء محذوف وهو الخبر، وتقديره أي لا إله حق إلا الله عز وجل، وهناك آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء، ويدل لذلك قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحج 62. قوله وأن محمدا رسول الله، أي وتشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل تشهد إني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه، لكن إظهاره باسمه العالم أوكد وأشد تعظيما. وقوله أن محمدا، فمحمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي
من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعنى بقوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، البقرة 129. فرسول الله رسول بمعنى مرسل، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. قوله: وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة. وقوله: وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي الزكاة. والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله، وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة. قوله: وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إنسان يمسك عن كل المفطرات تعبدا لله تعالى، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وقوله: تحج البيت، أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى. قوله: إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت. القائل صدق جبريل عليه السلام وهو السائل، فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم بأن هذا الرجل أصابه، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يسأله ويصدقه، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ثم يشرع الشيخ عليه رحمة الله في شرح هذه الأركان الخمسة، فيقول: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: وهنا مسألة، وهي: لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعل ركنين؟ يقصد يعني لماذا لم يجعل شهادة لا إله إلا الله ركنا، وشهادة أن محمد رسول الله ركنا آخر؟ قال: والجواب أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به لله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وأشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. إذن كما نلاحظ في معنى شهادة لا إله إلا الله، الشيخ رحمه الله تعالى ينيط ذلك بأمرين: يقول الاعتراف باللسان والاعتراف بالقلب. نعم. وقال إذا كان الشاهد بقلبه يعني أخرس لا يستطيع النطق، قال فإنه يعذر للعجز. نعم. ولهذا قال بعد ذلك: والشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم. وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. إذن نلاحظ أن النطق باللسان فقط لا يكفي، فلابد من تواطؤ يعني اللسان مع القلب أو القلب مع اللسان. نعم. الدليل الذي ذكره الشيخ أن المنافقين يشهدون أيضا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يشهدون باللسان فقط دون ماذا؟ دون شهادة القلب. وهذا يذكرني بفرقة تسمى الكرامية، وهم يعني يقررون أن الإيمان يعني هو النطق باللسان فقط. نعم، هو فرقة مضلة، لأنه يلزم من ذلك أن المنافقين يعني أنهم مؤمنون، لأنهم ينطقون باللسان ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لكن هل ذلك ينفعهم؟ أبدا. ونرجع إلى مسألتنا، لما قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق، كلمة حق، يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله آلهة وسماها عابدها آلهة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، هود 101. وقال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون، الأنبياء 40. وقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، القصص 88. بتقدير الخبر في لا إله إلا الله فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة، ليست آلهة حقا، وليس لها حق الألوهية من شيء. ويدل لذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، الحج 62. فإذا جاء، يقول الشيخ، فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده بأن يركع له ويسجد وينتحب ويخشع وربما يغمى عليه فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا. قوله إلا الله، الله عالم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، في هذا تأتي الأسماء تابعة له، ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة، وهي قول عز وجل إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إبراهيم الآية الأولى والثانية. لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليست صفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. يقصد شيخنا رحمه الله تعالى في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، نعم، يقول الله هنا ليست صفة للعزيز ولا للحميد أيضا، نعم، إنما هي بدل، نعم، هنا بدل من العزيز. لماذا؟ لأن هذه اللفظة هذه، نعم، الله، جميع الأسماء تابعة لها ولا تكون هي تابعة لاسم آخر، لهذا نقول عنها هنا إنها بدل من العزيز وليست صفة له. نعم. مسألة يقول الشيخ، هناك مسألة وهي هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ والجواب نعم، تدخل في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا، فإننا نعصب دمه وماله ولو ظننا أنه قالها كاذبا. ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك، فلما أدركه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله، فقاتله أسامة ظنا أنه قالها تعوذا من القتل، أي قالها لأن لا يقتل فقتله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الصلاة والسلام يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. فجعل يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى
من شدة ما وجد رضي الله تعالى، يقصد من شدة ما تألم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث جاء يعني في البخاري بلفظ عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، والحرقة من بطون قبيلة جهينة، نعم. قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من أنصار رجلا منهم، يعني من مشركين. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، نعم. قال الشيخ رحمه الله: إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذا عصمته، نعم، لو ارتد بعد ذلك قتلناه. وهذا يوجد في جنود الكفر، إذا أصرهم المسلمون قالوا أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل، فيسأل المجاهدون، نعم، يسألون هذا السؤال ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا لا إله إلا الله أم لا؟ يعني يحتارون في أمرهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وهم يشكون هل قالوها يعني بصدق أم لا، فيسألون: هل نقتلهم أم لا بعد قولهم لا إله إلا الله؟ قال الشيخ: نقول حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، هذا هو، لا يقتلون ولكن يراقبون، فإذا ظهر منهم ردة يعني بعد ذلك قتلوا، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فلا يكفيه ذلك حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعلى هذا في الكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، فإذا كان يقولها لكن ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يضيف إليها شهادة أن محمدا رسول الله. وفي الحديث الشريف: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد علم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو حديث صحيح، وهو أحمد وغيره حديث صحيح. وإنما اكتفي بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده فيها إشكال. فشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله، ويسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، قلت ويسمى أيضا توحيد الإلهية، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إذن لا تعبد غير الله، فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب، إذ إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. وقوله إن محمدا رسول الله، فلابد أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرسله إلى الخلق. والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول، ثم كثروا واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسل، فأرسل الله تعالى الرسل. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، البقرة 213. فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس ليحكموا بينهم بالحق. ولهذا كان أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلابد من إيمان بأن محمد رسول الله، ولابد أن تؤمن بأنه خاتم النبيين. الشيخ عليه رحمة الله: ومما سبق يعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن هناك رسولا أو أكثر قبل نوح عليه السلام. قال الشيخ: فليس قبل نوح عليه السلام رسول، بدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، النساء 163. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الحديث 26، أي في ذريتهم خاصة. ومن السنة في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، رواه البخاري ومسلم. فعقيدتنا أن أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فحكمه أنه كافر، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أحزاب 40. ولم يقل سبحانه: وخاتم الرسل، مع أنه قال رسول الله بالأول، لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، إذ لا رسالة إلا بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى: شهادة أن محمد رسول الله تستلزم أمورا، منها الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق، كما قال الله عز وجل في القرآن: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، دريات 23. فالإنسان لا يشك فيما ينطق به، كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه ونعلم أنه الحق، لكن بيننا وبينهم مفاوز وهو السند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامنا، لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه، سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه. أحيانا تأتي أحاديث نعرف المعنى لكن لا نعرف وجهها، فالواجب علينا التصديق. الثاني امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ولا نتردد فيه، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أحزاب 36. ولهذا أقول: من خطأ قول بعضهم إنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، كما يقوله كثير من الناس اليوم. وهذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون: يا رسول الله، هل الأمر الوجوب أو الأمر الاستحباب وغير ذلك، بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا. نقول: لا تسأل وعليك بالامتثال، أنت تشهد أن محمد رسول الله فافعل ما أمرك به. قال: وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب. نعم، لماذا؟ يبين سبب: لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف،
وإن كان بغير الوجوب فأمره سهل.
قلت ونفس الشيء بإذن الله في النهي، يعني إذا أتاه النهي من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل يعني هل هو للتحريم أم للكراهة، إنما يعني يبتعد، نعم ينظر ويبتعد عما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم فيما بعد يعني إذا أراد أن يتوب يعني يسأل مثلا هل هو للتحريم، نعم ليتوب، وأنه للكراهة فقط مثلا فليس واجبا عليه التوبة، والله عز وجل أعلم. ثالثا أن يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بدون تردد، لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن، فقال
لا ألفين أحدكم على أريكته،
أي جالسا متبخترا متعظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري، ما كان في كتاب الله اتبعناه، أي وما لم يكن لن تبعه، مع أننا نقول كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله تعالى قال واتبعوه، الأعراف 158، وهو عام في كل ما قال.
رابعا أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا، فهذه عظيمة جدا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من مخلوق كائن من كان، حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ أما فيما يخص أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فهو ليس موجودا بهذا اللفظ يعني بسند صحيح في كتب السنة، ولكن معناه صحيح، وقد ذكره يعني غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، وكذا ابن القيم في إعلام موقعين في زاد المعد وكذا، لكن معناه صحيح إن شاء الله. خامسا أن لا يبتدع في دين الله عز وجل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عقيدة أو قولا أو فعلا، وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل صدق الشيخ رحمه الله تعالى، لأن المبتدع كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فرط، نعم فرط في التبليغ، فهو يستدرك عليه ويزيد والعياذ بالله. سادسا أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه، وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد مولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، لأن تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منه. قلت والله لو كان هذا المولد هذا الاحتفال به يعني مشروعا لما يعني فرط في ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أتم وأكمل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، فكيف إذن لا يفعلون هذا لو كان مشروعا؟ فهذا من أعظم يعني القرائن بل والأدلة على بدعيته، والله أعلم. سابعا أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية، أي أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، فهو عبد الله ورسوله. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الأعراف 188. وبهذا نعرف ضلال من يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله عز وجل أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الجن 21-22، أي أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك فمن ضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك. فلو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم، فيكون هذا مشركا شركا أكبر، لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك، لأنه غير قادر، فهو جسد، وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسد، وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. ثامنا، احترام أقواله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يحترم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضع أحاديثه عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة، لأن هذا نوع من امتهان، ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلين قادما من الطائف، فجعل يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه: لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا. روى البخاري. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحجرات 2. ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهور الصوت، فلما نزلت هذه الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتفقد أصحابه، وهذا من حسن رعايته صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فادعوه لي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت، يعني صوته يعني جهوري، وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا، لأن الله تعالى يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ الحديث يعني موجود في مصنف عبد الرزاق الموطأ. نعم. قال الشيخ: الله أكبر، كل من خاف من الله عز وجل آمن. فهو بقي في بيته خائفا من الله عز وجل، ولكن أمنه الله. ولهذا يجب علينا وجوبا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. فبقي الرجل حميدا في حياته، وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب،
وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووقع في قصته رضي الله تعالى عنه أيضا مسألة غريبة، وهي مر به أحد الجنود وهو ميت، وعلى ثابت رضي الله تعالى عنه درع جيد، فأخذ الجندي الدرع منه رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب به إلى رحله وجعل عليه برمة، يعني قدر من خزف. وفي الليل رأى أحد أصحاب ثابت رضي الله تعالى عنه ثابتا في المنام، وأخبره الخبر وقال له: مر بي رجل من الجند وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر، وحوله فرس تستن، أي رافعة إحدى قوائمها. فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر بها القائد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأرسله إلى المكان. ولما أرسله إلى المكان وجد الأمر كما قال ثابت. قال الشيخ: فسبحان الله، ما الذي أعلم ثابت وهو ميت؟ لكن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فأخذ الدرع. كما أن ثابت رضي الله تعالى عنه أوصى بوصية بعد موته، وأبلغت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فنفذ الوصية. قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. لكن يشكل على هذا كيف نعتبر الرؤية في تنفيذ الوصية. ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى دفعا لهذا الإشكال، قال: أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤية نفذت الوصية ولا حرج. ولقد حدثني رجل أثق به، قال الشيخ، يقول إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة، فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة: اخرجوا عن البيت، البيت بيتنا. فقالوا: لن نخرج، بين مورثنا وبينكم عقد لم ينتهي بعد. فقالوا: بل انتهى العقد. قال: ففزع الورثة من هذه الدعوة وضاقت بهم الأرض. يقول: فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطلع علينا من فرجة المجلس وقال لهم: العقد في أول صفحة من الدفتر، لكنه لاصق في جلدة الدفتر. قال: فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. قال الشيخ: سبحان الله، الله تعالى قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على أهله، لكن هذه مسائل ليست لكل أحد. نكتفي اليوم بإذن عز وجل بهذا القدر، وسنكمل ما تبقى بإذنه في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا ينسق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد، الحمد لله، انتهينا من الحديث الأول بإذن عز وجل، حديث عمر إنما الأعمى يرفعه إنما الأعمى البديات، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في الحديث الثاني، وهو أيضا حديث من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وأما فيما يخص الكلام على تخريج هذا الحديث، قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى، قال: وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الإيمان. قال: وقد سبق أن ذكرت أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ابتدأ الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وأن البغوي رحمه الله تعالى قد سبقه إلى ذلك في كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة، فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وثنى بحديث جبريل. وأما فيما يخص سبب تحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بحديث جبريل، وما ذكره الشيخ العباد المقال، وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو من رواية صحابي عن صحابي، ومن رواية ابن عن أب. وسبب تحديثه به أنه جاء رجلان من العراق حاجين أو معتمرين، وهما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. يقول يحيى بن يعمر، وهو الذي يروي القصة كما في صحيح مسلم، قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فنسأله ونبدي له ما حصل في بلدنا من هذا الرأي الباطل والقول المحدث، وهو أنه لا قدر. قال: ووفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفناه، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أن صاحبه سكت ولم يتكلم، ففهم يحيى بن يعمر أنه يريد منه أن يتكلم، فبدأ يحيى بن يعمر بالكلام، فقال: إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني أن عندهم اجتهادا في القرآن وفي العلم، ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أي أنه لم يسبق قدر، فلم يسبق كتابة وتقدير، ولم يسبق علم بالأشياء التي يأتي بها الناس وأن العباد يخلقون أفعالهم. قال: فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس وأتى بالحديث بطوله، وذلك من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه أصل من أصول الإيمان. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى شرح هذا الحديث وذكر يعني ما ذكر العلماء يعني في ذلك بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله بينما نحن جلوس، بينما هي بينا ولكن زيدت ما فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام. قال: وذات تستعمل في اللغة على وجوه متعددة، تارة تكون بمعنى صاحبة، مثل ما نتكلم عن أسماء رضي الله تعالى عنها نقول مثلا ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين، وتارة تكون اسما موصولا كما في لغة طي، وهم قوم من العرب يستعملون الذات بمعنى اللاتي كما قال ابن مالك رحمه الله: وكاللاتي أيضا لديهم ذات. فمثلا يقول: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي بيتي التي اشتريت. تارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم كما في جملة الحديث ذات يوم، وهذا أغلب ما تستعمل. وقوله: إذ طلع علينا رجل، الرجل هنا مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه مالك. قوله: شديد بياض الثياب، قال الشيخ أي يعني ثياب، وقال بعضهم يعني هذا يدل على النظافة، هذا يدل على النظافة. وقوله: شديد سواد الشعر، قال الشيخ أي أنه شاب. وقوله: لا يرى عليه أثر الصفر، قال لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود، ليس فيه غبار ولا شعات الصفر، ولهذا قال لا يرى عليه أثر الصفر، لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر الصفر، فيكون أشعث الرأس مغبرا، ثيابه غير ثياب الحضر لكن لا يرى عليه الصفر. قال هنا: لا يعرفه منا أحد، أي وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب، فهو رجل غريب. قوله: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل جلس عنده، وإنما قال جلس إليه. قال: هذا ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعد ذلك: أسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، أي كفي هذا الرجل على فخذيه، أي فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الاحترام. قلت: فقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال أسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه، قال أي كفي هذا الرجل على فخذيه، أي فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني: لكن ورد يعني بأحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة نعم، ما يدل في بعض الروايات على أن جبريل عليه السلام أو هذا الرجل يعني الذي أتى في صورة جبريل وضع يعني كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنت قمت ببحث متواضع قديما وصلت فيه إلى هذه النتيجة، وذلك كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وصححه الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني صحيح النسائي تحت رقم 4991، وهو أيضا في إرواء الغليل. نعم، وذكر أن الدارقطني رحمه الله صححه، وأن لو شهد من حديث ابن عباس عند أحمد. قال الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء تحت حديث 466، قال: ورواه الدارقطني في سننه صفحة 121، وفيه: فجلس، يعني هذا الرجل، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هكذا بالتصريح: ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسناده بطبيعة الحال صحيح. وأما حديث عبد الله بن عباس أيضا فأخرجه أحمد، يعني 1319، نعم، من طريق آخر جاء فيه: واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإسناده حسن في الشواهد. فإن قيل الآن: ولكن هذا يلزم منه إشكال، لأننا نعلم بالسنة الصحيحة أن الفخذ عورة، فكيف وضع هذا الرجل يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني على عورته؟ فالجواب الله عز وجل أعلم، أن العلماء قسموا العورة إلى قسمين، قالوا: هناك عورة مغلظة، وهناك عورة يعني مخففة. والفخذ أدرجوه في العورة المخففة، لهذا يجوز فيه ما لا يجوز في المغلظة، والله عز وجل أعلم. وقوله: يا محمد، ولم يقول يا رسول الله، وذلك ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العالم، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. قوله: أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام، أخبرني عنه. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان، بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الزخرف 86. فالجملة لا إله إلا الله فيها شيء محذوف وهو الخبر، وتقديره أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء، ويدل لذلك قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحج 62. قوله: وأن محمدا رسول الله، أي وتشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل تشهد إني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه، لكن إظهاره باسمه العالم أوكد وأشد تعظيما. وقوله أن محمدا، فمحمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعنى بقوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، البقرة 129. فرسول الله رسول بمعنى مرسل، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. قوله: وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة. وقوله: وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي الزكاة. والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله، وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة. قوله: وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إنسان يمسك عن كل المفطرات تعبدا لله تعالى، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الصيام في اللغة الإمساك، ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وقوله تحج البيت أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى. قوله إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، القائل صدق جبريل عليه السلام وهو السائل، فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم بأن هذا الرجل أصابه وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يسأله ويصدقه، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ثم يشرع الشيخ عليه رحمة الله في شرح هذه الأركان الخمسة، فيقول الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول وهنا مسألة، وهي لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعل ركنين؟ يقصد يعني لماذا لم يجعل شهادة لا إله إلا الله ركنا وشهادة أن محمد رسول الله ركنا آخر؟ قالوا الجواب أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به لله لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وأشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. إذن كما نلاحظ في معنى شهادة لا إله إلا الله، الشيخ رحمه الله تعالى ينيط ذلك بأمرين، يقول الاعتراف باللسان والاعتراف بالقلب. نعم، وقال إذا كان الشاهد بقلبه يعني أخرس لا يستطيع النطق، قال فإنه يعذر للعجز. نعم، ولهذا قال بعد ذلك قال والشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم، وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. إذن نلاحظ أن النطق باللسان فقط لا يكفي، فلا بد من تواطؤ يعني اللسان مع القلب أو القلب مع اللسان. نعم، الدليل الذي ذكره الشيخ أن المنافقين يشهدون أيضا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يشهدون باللسان فقط دون ماذا؟ دون شهادة القلب. وهذا يذكرني بفرقة تسمى الكرامية، وهم يعني يقررون أن الإيمان يعني هو النطق باللسان فقط. نعم، هو فرقة مضلة، لأنه يلزم من ذلك أن المنافقين يعني أنهم مؤمنون لأنهم ينطقون باللسان ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لكن هل ذلك ينفعهم؟ أبدا. ونرجع إلى مسألتنا، لما قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق، كلمة حق، يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله آلهة وسمها عابدها آلهة. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، هود 101. وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، الأنبياء 40. وقال ولا تدعوا مع الله إلها آخر، القصص 88. بتقدير الخبر في لا إله إلا الله فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة، ليست آلهة حقا وليس لها حق الألوهية من شيء. ويدل لذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، الحج 62. فإذا جاء، يقول الشيخ، فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده بأن يركع له ويسجد وينتحب ويخشع وربما يغمى عليه فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا. قوله إلا الله، الله عالم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، لهذا تأتي الأسماء تابعة له، ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة وهي قول عز وجل إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إبراهيم الآية الأولى والثانية. لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليست صفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. يقصد شيخنا رحمه الله تعالى في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، نعم يقول الله هنا ليست صفة للعزيز ولا للحميد أيضا، نعم إنما هي بدل، نعم هنا بدل من العزيز. لماذا؟ لأن هذه اللفظة هذه، نعم الله، جميع الأسماء تابعة لها ولا تكون هي تابعة لاسم آخر، لهذا نقول عنها هنا إنها بدل من العزيز وليست صفة، وليست صفة له. نعم مسألة يقول الشيخ هناك مسألة وهي هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ والجواب نعم تدخل في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا، فإننا نعصب دمه وماله ولو ظننا أنه قالها كاذبا. ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك، فلما أدركه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله، فقاتله أسامة ظنا أنه قالها تعوذا من القتل، أي قالها لأن لا يقتل فقتله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الصلاة والسلام يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. فجعل يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى من شدة ما وجد رضي الله تعالى، يقصد من شدة ما تألم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث جاء يعني في البخاري بلفظ عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، والحرقة من بطون قبيلة جهينة، نعم. قال فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من أنصار رجلا منهم يعني من مشركين، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأمصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال
فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعودا عصمته. نعم، لو ارتد بعد ذلك قتلناه، وهذا يوجد في جنود الكفر. إذا أصرهم المسلمون قالوا أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل، فيسأل المجاهدون، نعم يسألون هذا السؤال ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا لا إله إلا الله أم لا؟ يعني يحتارون في أمرهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وهم يشكون هل قالوها يعني بصدق أم لا، فيسألون هل نقتلهم أم لا بعد قولهم لا إله إلا الله. قال الشيخ: نقول حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، هذا هو، لا يقتلون ولكن يراقبون، فإذا ظهر منهم ردة يعني بعد ذلك قتلوا، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فلا يكفيه ذلك حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعلى هذا في الكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، فإذا كان يقولها لكن ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يضيف إليها شهادة أن محمدا رسول الله. وفي الحديث الشريف: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد علم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث صحيح، وهو أحمد وغيره حديث صحيح. وإنما اكتفي بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده فيها إشكال. فشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله، ويسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، قلت ويسمى أيضا توحيد الإلهية، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إذن لا تعبد غير الله، فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب، إذ إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. وقوله إن محمدا رسول الله، فلابد أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرسله إلى الخلق، والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول، ثم كثروا واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسل، فأرسل الله تعالى الرسل. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، البقرة 213. فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس ليحكموا بينهم بالحق، ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلابد من إيمان بأن محمد رسول الله، ولابد أن تؤمن بأنه خاتم النبيين. الشيخ عليه رحمة الله: ومما سبق يعلم خطأ
المؤرخين الذين قالوا إن هناك رسولا أو أكثر قبل نوح عليه السلام. قال الشيخ: فليس قبل نوح عليه السلام رسول، بدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، النساء 163. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الحديث 26، أي في ذريتهم خاصة. ومن السنة في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، رواه البخاري ومسلم. فعقيدتنا أن أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فحكمه أنه كافر، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أحزاب 40. ولم يقل سبحانه: وخاتم الرسل، مع أنه قال رسول الله بالأول، لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، إذ لا رسالة إلا بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى: شهادة أن محمد رسول الله تستلزم أمورا، منها الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق، كما قال الله عز وجل في القرآن: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، دريات 23. فالإنسان لا يشك فيما ينطق به، كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه ونعلم أنه الحق، لكن بيننا وبينهم مفاوز وهو السند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامنا، لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه، سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه. أحيانا تأتي أحاديث نعرف المعنى لكن لا نعرف وجهها، فالواجب علينا التصديق. الثاني امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ولا نتردد فيه، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أحزاب 36. ولهذا أقول: من خطأ قول بعضهم إنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، كما يقوله كثير من الناس اليوم. وهذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون: يا رسول الله، هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب وغير ذلك، بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا. نقول: لا تسأل وعليك بالامتثال، أنت تشهد أن محمدا رسول الله فافعل ما أمرك به. قال: وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب. نعم، لماذا؟ يبين سبب: لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإن كان لغير الوجوب فأمره سهل.
قلت: ونفس الشيء بإذن الله في النهي، يعني إذا أتاه نهي من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل يعني هل هو للتحريم أم للكراهة، إنما يعني يبتعد، نعم ينظر ويبتعد عما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم فيما بعد يعني إذا أراد أن يتوب يعني يسأل مثلا هل هو للتحريم، نعم ليتوب، وأنه للكراهة فقط مثلا فليس واجبا عليه التوبة، والله عز وجل أعلم. ثالثا أن يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بدون تردد، لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن، فقال
لا ألفين أحدكم على أريكته،
أي جالسا متبخترا متعظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله تبعناه، أي وما لم يكن لن تبعه، مع أننا نقول كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله تعالى قال واتبعوه، الأعراف 158، وهو عام في كل ما قال.
رابعا، أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أعظم قول من إذا حاجشته وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا، فهذه عظيمة جدا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من مخلوق كائن من كان، حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ أما فيما يخص أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فهو ليس موجودا بهذا اللفظ، يعني بسند صحيح في كتب السنة، ولكن معناه صحيح، وقد ذكره يعني غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، وكذا ابن القيم في إعلام موقعين في زاد المعد وكذا، لكن معناه صحيح إن شاء الله. خامسا، أن لا يبتدع في دين الله عز وجل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عقيدة أو قولا أو فعلا، وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل صدق الشيخ رحمه الله تعالى، لأن المبتدع كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فرط في التبليغ، فهو يستدرك عليه ويزيد، والعياذ بالله. سادسا، أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه، وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد مولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، لأن تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منه. قلت والله لو كان هذا المولد هذا الاحتفال به يعني مشروعا لما يعني فرط في ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أتم وأكمل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، فكيف إذن لا يفعلون هذا لو كان مشروعا؟ فهذا من أعظم يعني القرائن بل والأدلة على بدعيته، والله أعلم. سابعا، أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية، أي أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، فهو عبد الله ورسوله، قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الأعراف 188. وبهذا نعرف ضلال من يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله عز وجل أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، الجن 21-22، أي أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس
أن يمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك فمن ضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك. فلو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم، فيكون هذا مشركا شركا أكبر، لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك، لأنه غير قادر، فهو جسد، وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسد، وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. ثامنا، احترام أقواله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يحترم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضع أحاديثه عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة، لأن هذا نوع من امتهان، ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلين قادما من الطائف، فجعل يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا، روى البخاري. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، الحجرات 2. ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهور الصوت، فلما نزلت هذه الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم. قال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتفقد أصحابه، وهذا من حسن رعايته صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوه لي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما يبكيك يا ثابت؟ فقال أنا صيت، يعني صوته يعني جهوري، وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا، لأن الله تعالى يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ الحديث يعني موجود في مصنف عبد الرزاق الموطأ. نعم. قال الشيخ الله أكبر، كل من خاف من الله عز وجل آمن، فهو بقي في بيته خائفا من الله عز وجل ولكن أمنه الله. ولهذا يجب علينا وجوبا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. فبقي الرجل حميدا في حياته، وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب، وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا، ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ووقع في قصته رضي الله تعالى عنه أيضا مسألة غريبة، وهي مر به أحد الجنود وهو ميت، وعلى ثابت رضي الله تعالى عنه درع جيد، فأخذ الجندي الدرع منه رضي الله تعالى عنه ثم ذهب به إلى رحله وجعل عليه برمة، يعني قدر من خزف. وفي الليل رأى أحد أصحاب ثابت رضي الله تعالى عنه ثابتا في المنام، وأخبره الخبر وقال له مر بي رجل من الجند وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن، أي رافعة إحدى قوائمها، فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر بها القائد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأرسله إلى المكان. ولما أرسله إلى المكان وجد الأمر كما قال ثابت. قال الشيخ: فسبحان الله، ما الذي أعلم ثابت وهو ميت؟ لكن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فأخذ الدرع. كما أن ثابت رضي الله تعالى عنه أوصى بوصية بعد موته، وأبلغت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فنفذ الوصية. قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. لكن يشكل على هذا كيف نعتبر الرؤية في تنفيذ الوصية. ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى دفعا لهذا الإشكال، قال: أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤية نفذت الوصية ولا حرج. ولقد حدثني رجل أثق به، قال الشيخ، يقول إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة، فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة: اخرجوا عن البيت، البيت بيتنا. فقالوا: لن نخرج، بين مورثنا وبينكم عقد لم ينتهي بعد. فقالوا: بل انتهى العقد. قال: ففزع الورثة من هذه الدعوة وضاقت بهم الأرض. يقول: فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطل علينا من فرجة المجلس وقال لهم: العقد في أول صفحة من الدفتر، لكنه لاصق في جلدة الدفتر. قال: فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. قال الشيخ: سبحان الله، والله تعالى قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على أهله، لكن هذه مسائل ليست لكل أحد. نكتفي اليوم بإذن عز وجل بهذا القدر، وسنكمل ما تبقى بإذن في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.